بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وقفنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله في كتاب المظالم في الباب الثالث عند حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وقفنا عند قوله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ هذا يوم القيامة عند الحساب، ويدنيه أن يقربه. فالمؤمن يوم القيامة يقرب ويستر عليه، فالله عز وجل يقربه ويستر عليه كما كان قريبا في الدنيا من الله عز وجل، يكون قريبا من الله عز وجل يوم القيامة. وكما عامل الله عز وجل بالتقوى والطاعة، فالله عز وجل يعامله بالستر والعفو، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ أي يذكره بذنوبه في الدنيا، فيقول: نعم أي رب. لا يجحد ولا ينكر كالكفار، حتى إذا قرره بذنوبه، قرره أي عرضها عليه وأقر بها، عرضها عليه وأقر بها لم ينكرها، ورأى في نفسه أنه هلك، ظن في نفسه هذا المؤمن أنه هلك من هذه الذنوب. قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. الله أكبر، ما أحلم الله وما أعظم عفوه سبحانه وتعالى. قال: فيعطى كتاب حسناته، وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد يوم القيامة، والأشهاد هم الرسل والملائكة والمؤمنون بالإنس والجن، هذه الفضيحة الكبرى والعياذ بالله. هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. هذا الشاهد في الحديث: ألا لعنة الله على الظالمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ووجه دخوله في أبواب الغصب الإشارة إلى أن عموم قوله هنا أغفرها لك مخصوص بحديث أبي سعيد الماضي في الباب قبله. هذا كلام الحافظ ابن حجر، والحافظ رحمه الله على علمه وفقه ودقة نظره إلى آخره، لكنه ليس معصوما، لأن الحافظ رحمه الله جعل الشاهد في الحديث هو قوله: وأنا أغفرها لك، وأنا أغفرها لك اليوم، علما بأنه فيه في الحديث عبارة مطابقة للترجمة. ماذا قال الإمام البخاري؟ قال: باب قول الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. هذا أين موجود في الحديث؟ هذا في آخر الحديث، هذا في آخر الحديث، وليس كما قال الحافظ رحمه الله حيث جعل الشاهد قطعة في الحديث مخالفة للترجمة. ما العلاقة بين وأنا أغفرها لك اليوم مع الترجمة؟ لأنه الأصل أن الشاهد في الحديث يكون موافقا ومؤيدا للترجمة، لأن أصلا المؤلف يسوق الحديث ليثبت ويؤكد ويقرر ما ترجم له. والإمام البخاري ترجم ليبين أن الظالم ملعون، وهو يريد رحمه الله أن يبين فظاعة الظلم، أن الظالم يكون ملعونا عند الله عز وجل، هذا فيه تحذير من الظلم. وهذا الشاهد في الحديث موجود الذي يؤيد هذه الترجمة، وهو قوله في الأخير: ألا لعنة الله على الظالم. والله تعالى أعلم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه. قوله ولا يسلمه قال الحافظ بضم أوله يقال أسلم فلان فلانا إذا ألقاه إلى الهلكة ولم يحمه من عدو، يعني تخلى عنه، تخلى عنه في الوقت الحرج وفي الظرف الحالك، أسلمه إلى عدوه، خذله وتخلى عنه. وهو عام في كل من أسلم لغيره لكن غلب في الإلقاء إلى الهلكة، هذا هو الإسلام. فالمؤمن لا يسلم، المؤمن إنما يحميه ويذب عنه ويدافع. وليس من أخلاق المسلم أنه يخذل أخاه المسلم ويسلمه، نسأل الله العافية. نعم، نسمع الحديث.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن سالما أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير، ويحيى بن عبد الله بن بكير المصري المتوفى سنة 31 و200، أخرج حديثه البخاري ومسلم وابن ماجه. قال حدثنا الليث وابن سعد الإمام الفقيه أبو الحارث المصري الفهمي المتوفى سنة 75 و100 عن عقيل ابن خالد ابن عقيل الأيلي المتوفى سنة 44 و100، وعقيل من الطبقة الأولى من أصحاب الإمام الزهري. عن ابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري المتوفى سنة 24 و100، أن سالما وهو سالم بن عبد الله بن عمر المتوفى سنة 600 هو أحد الفقهاء السبع على قوله، وكان أشبه الناس بأبيه. قال أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال المسلم أخو المسلم، أي الأخوة الدينية، الأخوة الدينية وهي رابطة أقوى من رابطة النسب، الأخوة الدينية الإيمانية رابطة أقوى من رابطة النسب، لأن رابطة النسب تضعف أمامها، تضعف أمامها. ففي الميراث مثلا لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم، ما في توأرث بين المسلم والكافر، علما بأن هذا قد يكون ابنه قد يكون أخاه قد يكون، أليس كذلك؟ في رابطة نسب لكنها ضعفت أمام الرابطة الدينية، والأمثلة على ذلك كثيرة. إذن الرابطة الدينية والأخوة الإيمانية أقوى، وهي التي تنفع في الدنيا وفي الآخرة، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم، إذن هذه الأنساب تذهب وتبقى أخوة الدين. لا يظلمه، إذن المسلم أخو المسلم مقتضى ذلك ما هو، يعني ما يأتي مترتب على هذه الأخوة، يعني طالما أنه هو أخوه فيترتب على ذلك ماذا؟ أنه لا يظلمه لوجود هذه الرابطة، هذا الإخاء، لا يظلمه، هو بنفسه لا يظلمه ولا يسلمه إلى من يظلمه ويؤذيه، يعني لا يؤذيه بنفسه ويظلمه بنفسه، وكذلك لا يسلمه إلى شخص آخر فيظلمه، أي يدفع عنه الظلم والأذى سواء منه هو أو من غيره. أين هذا الآن من مما نسمع الآن في حال المسلمين وواقع المسلمين من الظلم والأذى والمكر والخبث مع الأسف الذي يولد ونسمع به؟ والأسوأ والأمر أن يكون هذا بين طلاب العلم وبين من ينتسبون إلى العلم، أنك ترى الواحد من هؤلاء يظلم أخاه ظلما بينا، نعوذ بالله، ويفتري عليه، والله عز وجل يقول وقد خاب من افترى. ألا يسمع هؤلاء؟ والآن في الأنترنت، أفي الأنترنت يجعلون من الحبة قبة ويتصيدون ويبحثون ويفتشون ويفرحون بالزلة. والله مصيبة، مصيبة أن يفرح الشخص بزلة أخيه، لأن الأصل أنه يستره ويعينه وينصحه، وليس يفرح بزلته ثم يفضحه. نسأل الله السلامة والعافية. والله هذه ليست من أخلاق الإسلام، وإنما هذه من أخلاق الجاهلية. والله هذه من أخلاق الجاهلية. وهؤلاء يقال فيهم ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: إنك امرؤ فيك جاهلية. والله هؤلاء والله فيهم جاهلية، فيهم جاهلية هؤلاء الذين يفعلون هذه الأشياء. أين هم من هذا الحديث من أمثاله؟ المسلم أخو المسلم. والله لو كنت تشعر بهذه الأخوة، والله ما ظلمتني، ما اغتبتني، ما تكلمت في، ما افتريت علي، ما فضحتني، ما تتبعت أخطائي وفرحت بزلاتي. لو كنت تستشعر هذه الأخوة، أليس كذلك؟ لو كنت تعلم وتستشعر في نفسك أنني أنا أخوك، أنا أخوك، سبحان الله، فكيف تفعل ذلك معي وأنا أخوك وأنت أخي؟ ولكن والعياذ بالله، يعامل بعضهم بعضا كأنهم أعداء، بل هم أعداء، أليس كذلك؟ من هو العدو؟ العدو الذي يحزن لفرحك ويفرح لحزنك، وهذا الموجود. نسأل الله السلامة والعافية، نعوذ بالله من هذه الأخلاق، من أخلاق اللئام وأخلاق الجاهلية. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. أي إذا كان الإنسان قائما في حاجة أخيه يعينه ويساعده، فالله عز وجل كذلك يفعل معه، يكون في حاجته. الجزاء من جنس العمل، هذا فيه فضل فعل المعروف مع المسلمين. إذا قمت بالمعروف مع إخوانك وقمت بحاجتهم، فالله عز وجل يقوم بك أنت ويعينك. ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. وطبعا لا مقارنة بين كرب الدنيا وكرب الآخرة. ومن ستر مسلما، الله أكبر، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. والله هذه أخلاق الإسلام. نتأمل فيما يجب أن يكون بين المسلمين، هذه الأخوة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشاهد في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: لا يظلمه ولا يسلمه. هذا الحديث من أعظم الأحاديث ومن أجملها، من الأحاديث التي ينبغي نشرها وتعليمها وتربية الناس عليها. ثم قال رحمه الله: باب أعن أخاك ظالما أو مظلوما. هذا اللفظ أعن أخاك، أولا الحديث الذي ساقه البخاري هو بلفظ أنصر أخاك، أنصر أخاك. طب لماذا ساقه بلفظ أعن؟ يقول الحافظ رحمه الله: ترجم بلفظ الإعانة وأورد الحديث بلفظ النصر، فأشار إلى ما ورد في بعض طرقه، وذلك فيما رواه حديج ابن معاوية. يقول الحافظ: وهو بالمهملة وآخره جيم مصدر، بالمهملة أي بالحاء، فيما رواه حديج ابن معاوية عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا: أعن أخاك ظالما أو مظلوما. الحديث أخرجه ابن عدي وأخرجه أبو نعيم في المستخرج من الوجه الذي أخرجه منه البخاري بهذا اللفظ، انتهى. إذن أعن أخاك ظالما أو مظلوما، أعن أخاك مظلوما هذا واضح، أما ظالما سيأتي، أي أن تحجزه عن الظلم. فهذا موافق للترجمة التي قبلها. الترجمة التي قبلها أنك لا تظلم أخاك المسلم ولا تسلمه إلى من يظلمه، ثم ترجم بأنك إن ظلم المسلم، يعني تحاول أن تمنع الظلم عنه، لأن الدفع قبل الرفع، الدفع قبل الرفع، فأنت تحاول، الترجمة الأولى محاولة الدفع، أن تدفع الظلم عنه، أن تدفع الظلم عنه سواء منك أنت أو من غيرك. هنا لا، لو وقع عليه الظلم فأنت ترفعه، هنا رفع، ترفع عنه الظلم، إن كان مظلوما ترفع عنه الظلم تنصره، وإن كان ظالما أيضا تنصره، ولكن كيف؟ بأن تمنعه من الظلم، بأن تمنعه، وهذا من نصره. هذا مفهوم الإسلام وليس على مفهوم الجاهلية. مفهوم الجاهلية إن كان ظالما تعينه حتى لو كان ظالما، هذا عند الجاهليين. أما عند الإسلاميين، عند المسلمين المؤمنين، لا، إذا كان ظالما فكيف تعينه؟ نعوذ بالله، وإنما تمنعه، فإذا منعته فقد نصرته، فقد نصرته، لأنك إذا حدثت عن الظلم قد وقيته من عذاب الله ومن سخط الله، وهذا في الحقيقة نصر وأعظم من النصر أيضا. نعم، نسمع الحديث الأول.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس وحميد الطويل أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما.
نعم، شوف الذي بعده.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: تأخذ فوق يديه.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، هو عثمان بن محمد بن إبراهيم ابن أبي شيبة الكوفي أحد الأئمة، توفي في شهر الله المحرم 39 و200، وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي أنه قال: حدثنا هشيم ابن بشير السلمي الواسطي. قال الذهبي في الكاشف: إمام ثقة مدلس من الطبقة السابعة، توفي 83 و200، وحديثه في الكتب الستة، أنه قال: أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس ابن مالك الأنصاري، هذا حفيد الصحابي أنس رضي الله عنه، وهو ثقة من الطبقة الرابعة، وحديثه في الكتب الستة. قال وحميد الطويل أنه سمع، حميد الطويل هو حميد بن أبي حميد البصري، ولقب بالطويل لطول في يديه وليس لطول في قامته. قال في التقريب عن حميد: ثقة مدلس. وقال الذهبي في الكاشف: والثقور يدلس عن أنس. وابن الطبقة الخامسة توفي 42 و100، وحديثه كتب الستة. وقال الذهبي أيضا في الكاشف: كان طوله في يديه، مات وهو قائم يصلي. قال الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح: اعتنى البخاري في تخريجه لأحاديث حميد بالطرق التي فيها تصريحه بالسماع، فذكرها متابعة وتعليقا. وهنا يقول: سامع أنس في تصريح، سامع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلما. هذا يأتي بيانه في الذي بعده. قال الإمام البخاري: حدثنا مسدد بن مسرهد، ومسدد بن مسرهد أبو الحسن البصري ثقة الحافظ، توفي 28 و200، وأخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. إنه قال: حدثنا معتمر بن سليمان التيمي، أبوه سليمان ابن طرخان التيمي أحد الأئمة. يقول الذهبي في الكاشف: كان رأسا في العلم والعبادة كأبيه. وقال في التقريب: ثقة من كبار الطبقة التاسعة، توفي سنة 77، وحديثه في الكتب الستة. عن حميد عن أنس رضي الله عنه. إذن هنا ما في تصريح لحميد، لكن في الطريق الأول صرح. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ هم تعجبوا من هذا الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي لم يبين مراده، ولذلك استشكلوا. وهذا في الحقيقة كان شعارا معروفا في الجاهلية، فالنبي قال ذلك، فتعجبوا واستشكلوا واستفسروا من رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وحق لهم ذلك، يعني كيف ننصره ظالما؟ فالنبي بين مراده وبين المفهوم الشرعي الإسلامي في هذه العبارة، وليس المفهوم الجاهلي، فقال عليه الصلاة والسلام: تأخذ فوق يديه، هذا نصره. وفي رواية أخرى قال: تحجزه عن الظلم أو تمنعه. وعبر بكلمة فوق ليدل على القوة والغلبة والاستعلاء، أي تمنعه حتى لو بالقوة تمنعه من هذا. وطبعا تعرفون هنا في قواعد شرعية، يعني ما نحتاج نذكر بها، يعني إنكار المنكر يشترط فيه لا يفضي إلى منكر عظيم، فأنت تمنعه من الظلم حتى ولو بالقوة تمنعه من ذلك إن استطعت. ثم قال رحمه الله: باب نصر المظلوم. وما أجمل فقه البخاري. قد يقول قال: البخاري ألم يترجم في هذا الباب الذي كنا فيه الآن عن نصر المظلوم؟ ألم يترجم؟ بلى ترجم، ولكن انتبه إلى هذا الفقه كما يظهر لي، إنما نحن نتلمس، والبخاري بحر لا ساحل له. البخاري رحمه الله من دقة فهمه ترجم بكلمة أعن، ولم يترجم بكلمة نصر، هنا ترجم باب نصر المظلوم. طيب كيف ذلك؟ لأنه في هذه الترجمة لم ينفرد المظلوم، وإنما معه الظالم، معه الظالم، فهو ترجم بلفظ أعن ليبين أن الظالم يعان على نفسه، وهذا في حقيقة هو نصره، بأنه يعان على نفسه، نفس ظالمة آثمة يحتاج إلى شخص يعينه عليها أن يكبح جماحها وظلمها، أليس كذلك؟ فعبر وترجم بكلمة أعن، فالظالم يحتاج إلى إعانة، والمظلوم يحتاج كذلك إلى إعانة أيضا. لكن هنا لما كان الحديث في المظلوم عبر بكلمة النصر، النصر المعروف، لكن في الأول ما هو النصر؟ الإعانة، أن تعينه على نفسه. ولذلك الله سبحانه وتعالى إذا أراد بالعبد خيرا أعانه على نفسه، وإذا أريد بالعبد شرا خلي بينه وبين نفسه، لأن الإنسان إذا خلي بينه وبين نفسه فقد هلك، نسأل الله سلامة والعافية، نسأل الله عز وجل أن يصلح نفوسه وأن يؤتيها تقواها. نعم نسمع الحديث.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا سعيد بن ربيع قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم أنه قال: سمعت معاوية بن سويد أنه قال: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، فذكر عيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ورد السلام ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإبرار المحسن.
نعم الذي بعده.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي موسى عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا سعيد بن الربيع، هو العامري الحرشي البصري، وهو ثقة من صغار التاسعة، قال في التقريب: هو أقدم شيخ للبخاري وفاة، توفي سنة 11200، وأخرج حديثه البخاري ومسلم الترمذي والنسائي. إنه قال حدثنا شعبة بن الحجاج أبو بسطام عدة الواسطي ثم البصري المتوفى سنة 60 و100 عن الأشعث بن سليم. الأشعث بن سليم هو الأشعث ابن أبي الشعثاء المحاربي الكوفي، وهو ثقة من الطبقة السادسة، توفي سنة 25 و100 وحديثه في الكتب الستة. أنه قال سمعت معاوية بن سويد، معاوية بن سويد ابن مقرن المزني أبو سويد الكوفي، وهو ثقة من الطبقة الثالثة، يقول حافظ في التقريب لم يصب من زعم أن له صحبة وحديثه في الكتب الستة. قال سمعت البراء بن عازب الأنصاري رضي الله عنه الصحابي المدني نزل الكوفة، توفي سنة 72 وحديثه في الكتب الستة، أنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بسبع ونهانا عن سبع، فذكر. والبخاري هنا اختصر الحديث لأنه ذكر الأوامر ولم يذكر المنهيات، ويأتي الحديث في أبوابه لأن البخاري فرقه على مواضع كثيرة، لأن الحديث فيه مسائل عديدة. الشاهد هنا ونصر المظلوم، وذكر ونصر المظلوم، يعني يجب أن ينصر المظلوم سواء كان مسلما أو كان ذميا، من ظلم ينصر. طيب لو رأينا شخصا افتري عليه وظلمه بعض الناس ونحن نعلم أنه مظلوم، هل نسكت؟ إن سكتنا ونحن قادرون على نصره فإننا نأثم، نأثم لا شك، إذا كنا قادرين على نصره وعلى إنصافه فإننا لا شك نأثم. طيب إن طلبنا للشهادة، والشهادة أيضا هذه فيها نصر له، وامتنعنا عن الشهادة أثمنا وبؤنا باسم كتم الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. يجب علينا في هذه الحالة أن ننصره، والله المستعان. ثم قال رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء، محمد بن العلاء هو أبو كريب الهمداني الكوفي مشهور بكنيته، يخرجه الإمام مسلم كثيرا في صحيحه. أبو كريب وهو ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، توفي سنة 48 و200 وحديثه في الكتب الستة. أنه قال حدثنا أبو أسامة، من أبو أسامة؟ حماد ابن أسامة الكوفي العلامة، توفي سنة 100 و200 ومن كبار الطبقة التاسعة وحديثه في الكتب الستة. عن بريد، بريد ابن أبي بردة ابن عبد الله ابن أبي بردة، هو هنا يروي عن جده بريد بن عبد الله بن أبي بردة الكوفي، قال في الكاشف صدوق، ومن الطبقة السادسة وحديثه في الكتب الستة. عن أبي بردة، أبو بردة بن أبي موسى القاضي أحد علماء وأعلام التابعين، قال في الكاشف كان من نبلاء العلماء، توفي سنة 400 ومن الطبقة الثالثة. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عبد الله بن قيس، عبد الله بن قيس صحابي الشهير المعروف، عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ثم بين ذلك عليه الصلاة والسلام بتشبيكه بين أصابعه، فهو ضرب مثلا ثم بينه عليه الصلاة والسلام بتشبيكه بين أصابعه يشد بعضه بعضا. ومن هذا الشد يقول القسطلاني المؤمن إذا شد المؤمن فقد نصره، المؤمن إذا شد المؤمن فقد نصره، يعني ها من مقتضى هذا الشد وهذا التعاضد بين المؤمنين النصر، ألا نخذل هذا المسلم وألا نسلمه إلى عدوه وألا نظلمه نحن. سبحان الله، كيف يقع هذا منا ونحن وهو كالبنيان المرصوص؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، والحمد لله رب العالمين.